بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 32. احنا كنا وصلنا لقصة العجل الذهبي، وقلنا القصة دي تدل على كذا نقطة، منهم زيغان الشعب أو ميل هذا الشعب للزيغان أو الزوغان عن ربنا. مجرد ما غاب موسى النبي لقينا الشعب اللي شاف معجزات وشايف معجزات بيصر على عمل إله آخر أو عجل ده. كمان القصة دي تدل على قد إيه الحمل كان تقيل على موسى النبي، زي صمام أمان هو اللي انفرمل الناس. أول ما غاب بس حصلت المشاكل، وده يورينا عظمة موسى النبي، إزاي مع كونه شخص واحد بإيمانه وثباته كان كل الناس تتراجع عن الوثنية. أول ما غاب وقعوا في الوثنية. أيضا دلتنا على أنه مبدأ اضرب الراعي تتبدد الخراف. أول ما هارون نفسه وهو الراعي البديل لموسى انضرب بضربة الخضوع لرأي الناس، كاد الشعب كله يهلك، لأن دي أحد الضربات الراعي، أن الواحد يخضع لرأي الناس بدل ما يخضعهم لرأي ربنا. فلقينا أن هارون نفسه تنازل ومشي مع الطيار. تعالوا نرجع لعدد 22. فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. برضو الحقيقة البعض ممكن يبص لهارون على أنه ملوش حق، أقصد مش بس ملوش حق، حتى وهو يقدم العذر لم يعترف بخطيته بصدق كافي. مفروض حاجة زي كده كان على طول هارون يبص في الأرض ويقول أخطأت، لأنها خطية كبيرة، هو مسؤول برضه. لأن موسى بيقول له: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فبيقول له دي خطية عظيمة قوي، وبيقول له عملوا فيك إيه عشان تعمل فيهم كده. فهارون قال له: لا يحمى غضب سيدي، شوفوا بيخاف من أخوه مع أن موسى أصغر منه سنا، بس لأنه رجل الله، أنت تعرف الشعب أنه في شر. هنا عاوز أفكركم، بلاش تتحججوا بحجج في وقت التوبة. أسوأ حاجة تعطل التوبة أن الواحد يجد لنفسه عذر في خطيته، أنه يطلع حجة. مفروض يا هارون تقول إيه: أنا غلطت يا موسى، أنا خضعت الإلحاح، أنا خفت من دوشته، أنا لقيت نفسي ضعيف لوحدي وما تغيبش عني تاني، قول أي حاجة. لكن ما تقولش أصل الشعب وحش، الشعب وحش، طب احنا سايبينك ليه؟ ما أنت اللي بتظبط الشعب مطرح هارون. من أسوأ الأمور أن الخادم يقول أن المخدومين وحشين. من أمتى اللوم يجي على الخروف؟ اللوم يجي على الرعي. حتى المثل اللي حكاه ربنا يسوع له المجد في لوقا 15 يقول: كان لواحد 100 خروف أضاع واحدا. ما قالش ضاع، الفرق بين ضاع وأضاع ده فرق كبير. ضاع يبقى الهم على الخروف نفسه، لكن أضاع تبقى المسؤولية على الراعي. مفروض كل كاهن فينا وكل خادم ما يقولش أصل المخدومين وحشين، لا، الناس اللي بعدت عن ربنا ما لقيتش حد يجري وراها، ما لقيتش حد يحبها كفاية. لكن ما ينفعش نفضل نقول أصل الناس وحش، طب ما كانوا كويسين وقت موسى، يبقى لو الراعي واخد باله أو الخادم يبقى ما حدش هيضيع زي ربنا. أنت تعرف الشعب أنه في شر. قالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. وكأنهم ربطوا ربنا بموسى، حطوه في جنب، يعني طالما موسى غايب يبقى ربنا غايب. وهو موسى كان بيقول لكم اعبدوني، موسى كان بيكلمكم عن الإله الحقيقي، وانت شفتوه في الجبل وسمعتوا صوته وشفتوا معجزاته. حتى لو موسى مات مفروض تعبدوا ربنا برضه، لكن طلعوا بحجة ما احنا مش عارفين جراله ايه. يعني انتوا كنتوا ماشيين ورا ربنا اكراما لموسى، عشان كده لما موسى غاب دلوقتي مش فارق معاكم. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني. هنا الحياة هارون اعترف بعملته يعني. قال له بالضبط اللي حصل. وده يعتبر اعتراف. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. لا هنا بقى في الاعتراف. زي واحد يقول لقيت الكذبة طلعت. يعني ايه لقيت الكذبة طلعت؟ يا طلعت من مين؟ مش طلعت منك. او لقيت نفسي بضرب. لقيت نفسي بسرق. يعني ايه يا ابني تقول الكلام ده؟ فين الإرادة يعني؟ فبيقول أنا رميت الذهب في النار فطلع عجل ذهبي. طبعا شكلها يعني مش حلو. طبعا أنت عملتها بمزاج وقعدت تخبط وترزع وتعمل عجل عشان يعجبهم. لكن هو هنا الاعتراف في عيبين كبار وبنوع فيهم في اعترافاته، إن الواحد يجيب اللوم على حد تاني. هارون جاب اللوم على الشعب ويهون من خطيته، مش عاوز يبان بشاعة الخطية. فيقول له أهو اللي حصل، طلعت لوحدها، مفيش حاجة بتطلع لوحدها، كان لازم تقول المصيبة دي أنا السبب فيها. وده يفرق مثلا داود فتوبته عن شاول فتوبته. داود النبي لما واجهه ناثان النبي قال أخطأت ومعقبش عليه، لا قال أصل وفصل ولا قال الشعب ولا قال اللي تعبت من الحرب ولا قال غلط. فقال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت، لكن ابتدى التأديب. أما شاول فطلع بحجج. شاول الملك قبلها بسنين لما صمويل راح يلومه ويوبخه قال له ما انت تأخرت. يبقى بدل ما يقول له انا غلطت ان انا قدمت ذبيحة وانا مش كاهن، جاب اللوم على صمويل نفسه قال له ما انت تأخرت والشعب كان هيهرب مني. يا اخي قول اخطأت وخلاص، قولها من قلبك. عشان كده تلاحظوا ان شاول هلك في الاخر. فرق بين صغير لكن ده فرق خطير جدا، ان التوبة الصادقة ليس معاها حجج واعذار وما فيهاش تهوين. ارجوكوا بلاش تهونوا في الخطية، خليك صادق مع نفسك. الكذبة اسمها كذبة والتقصيرات كلها اسمها تقصيرات. فقال له طرحته في النار فخرج هذا العجل. طبعا يبدو ان موسى ما كانش ايه يعني عاوز يقول مش وقت بقى هارون، خلينا نشوف المصيبه اللي احنا فيها. هو اتلفت حواليه لقى منظر مزعج جدا. لقى الشعب عريان، لانه عباده الاوثان احنا قلنا بيبقى فيها العري والزنا والراس والخلاعه وحاجه ملخبطه خالص. فيقول لما راى موسى الشعب انه معرى لان هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه. يعني ايه المعنى الغريب ده؟ يعني الشيطان لعب بهارون لدرجه سابهم يقلدوا الوثنيين في ابشع ممارساته، في أسوأ ما يصلون اليه، لان مش كل الوثنيه كانت بتوصل للدرجه دي. لكن لكي يهزأ الشيطان بشعب الله ولكي يهزأ الشيطان برئيس الكهنه اللي اسمه هارون، خلاه يتجاسر ويقود الشعب إلى خطايا ببشاعة بزيادة قوي. فيقول أنه هارون هو السبب. يبقى الوحي الإلهي لم يعفي هارون من المسؤولية، قال عرى الشعب للهزء بين مقاومي. وقف موسى في باب المحل. طبعا موسى دلوقتي هذا الحليم اللي باله طويل، راعي الأغنام العجوز اللي يعني ما فيش أطيب منه، بقى إيه أسد في اللحظة دي. جت في حق ربنا وجت في الوصية العظمى الأولى لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، ودخلت فيها كمان خطية لا تزني. كل الوصايا بقى بتكسر قصاد عينه دلوقتي، وهو عارف حكم الله على من يفعل هذا. اللي يرجع للشريعة اللي درسناها، كل من يقع في الزنا يهلك يرجم، كل من يسجد لإله آخر يرجم حسب الشريعة. طب هيرجم مين ولا مين؟ وهو اللي هيرجم لوحده؟ ده في ألفات دلوقتي. وقف موسى في باب المحل وقال، بصوا بقى حكمة موسى النبي بالرغم من أنه صعبان عليه ومشدود جدا، قال من للرب فإلي. اللي لسه بيخاف ربنا يجي ورايا. طبعا في ناس كتير أول ما شافت موسى النبي بصت في الأرض وكسفت وعرفت أن اليوم مش هيفوت، ويمكن كتير منهم ما كانش عاجبه بس مش قادرين يتكلموا. فاصطف ورا منه بقى ايه كتير قوي من سبط لاوي، لأن هو كهنوت منصب تلاوي، وموسى نفسه منصب تلاوي، هارون وموسى أخوات منصب تلاوي، ودول المسؤولين عن العبادة. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، وده يورينا برضو أن صب تلاوي كان فيه إيه؟ يعني شوية رمق، يعني هم اللي هم مسؤولين عن العبادة أكثر الناس حرصا برضو على العبادة، بالرغم أن هارون زاغ أو أخطأ. فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. يعني إيه؟ دلوقتي في ناس لما شافت الموقف عرفت أنه ده هيجي غضب ربنا، كتير قوي انسحبوا على الخيم، دول عملوا طيب. في ناس لسه سكرانة وبترقص وعريانة وقعد قدام الوثن تهلل ولا فارق معها موسى ولا غيره. قال لهم كل اللي في الساحة اللي ما دخلوش خيامهم، اللي ما اتكسفوش على نفسهم وما قدموش توبة لازم يموتوا. يبقى هنا حتى كان في دقائق أو ساعات مجال للتوبة، لأن الناس لما شافت موسى طبعا عرفت أنه نزل من الجبل والغضب باين على وشه، وعرفة أن اللي اتعمل ده غلط. في ناس انسحبت جاهز، وعرفت أن المشاركة اللي كانت ماشية دي كانت ضد إرادة الله، ففي ناس كتيرة هربت ودخلت خيام. إنما في بضعة آلاف ولا فرق معهم ومكملين في هذا الهزء. فقال لهم أي واحد بيعبد وثن أو في الحالة المزرية دي موته. وهو هنا بعض بيعتبره قسوة، لا مش قاسي، قسوة ازاي؟ ده بينفذ الشريعة، دي عبادة أوثان ومعاها زنا، والخطيتين تستوجب الموت حسب الشريعة في الوقت ده. ثانيا في فرصة توبة، طبعا في فرصة توبة لأي واحد هينسحب من المشهد يعتبر تائف. ده لسه بقى التوبة هتكمل لما موسى يطلع يشفع في الشعب، يعني بس ده تأديب أولي كده. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه. يعني إيه؟ يعني ما تقولش أنا عارف فلان ده، لو فلان في الوضع الغلط وبيعبد أوثان لازم يقع عليه القصاص. ما فيش هنا بقى محاباة، ما فيش يعني مجاملة، حتى بابنك بأخوك خلاص مع خطية جديدة زي كده لازم يقع القصاص. في واحد يقول طب مش كان موسى وقف ووعظ شوية وقال لهم عيب وبتاع؟ مع شعب من هذا النوع غليظ الرقبة وثقيل القلب لازم يجي تأديب شديد. احنا احيانا النهاردة بنتكلم بلغة القرن 21، فبنتصور انه الذوق والكلام هو الحل، عادة دي طريقة ربنا. لكن مع الشعوب الهمجية اللي بتصل الى التوحش واللا انسانية، دول ما بقوش بني ادمين طبيعيين في اللحظات دي، وهم بيمارسوا حتى مش الزنا الطبيعي، وفي نفس الوقت بيتقاتلوا احيانا امام الوثن ويقدموا أولادهم يحرقوهم ذبايح، كل البشاعات دي حاجة مش طبيعية. فهنا القصاص لازم يبقى جديد، لازم يبقى إيد شديدة قوي عشان الناس تخاف. فربنا له المجد بيجي وقت بيخوف الناس طبعا طبعا. وربنا يسوع هو هو اللي كلم موسى، هو اللي كلمنا في العهد الجديد وقال لنا كلام يخوف، قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، على قولة اليومين اللي فاتوا والأخبار اللي عندنا، ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. هيعملوا إيه أكثر من كده؟ مش يقدروا على الجسد؟ خليهم يقدروا على الجسد، كده كده الجسد هيموت. أريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم من هذا خاف. ده كلام مخيف قوي. ليه؟ إن كانت على لحظة يبختهم، كلهم يبختهم اللي استشهدوا من أجل المسيح لحظة وخدوا إكليل للأبد في مجد وكرامة ملهاش آخر. يا ريتنا كلنا نوصل لدرجة من ده كل. إنما الهم والباقي على إيه؟ على جهنم اللي تنتظر الشرار إلى الأبد في عذاب أبدي. ده يستاهل الخوف أضعاف أضعاف. تخاف على جسدك، جسدك كده كده هيعجز ويمشي، كده كده هيمشي، هتخاف عليه ليه؟ وبعدين الموت دلوقتي ربح، الموت ده نعمة، نروح للأبدية ونرتاح من الدنيا ونعيش حياة سعيدة في السماء فردوس النعيم. فما فيش مشكلة، الموت ده ما عادش بيخوف، الموت ده نوم. المسيح يقول على الموت نوم، نام لعذر، نام. ابن تايرس يقول بتعيطوا ليه ما هي نايمة؟ وحد بيخاف من النوم؟ لكن الخوف، كل الخوف من جهنم. فربنا يظهر عدله وقصاصه لكي يخيف المتهاونين، عشان كده الكتاب يقول خلصوا البعض بالخوف. في ناس لازم تخاف عشان تتعدل، واحنا منهم، ما حصلش حاجة، كويس ان احنا نخاف عشان ناخدها جد. فبيقول املأوا ايديكم اليوم للرب، برضو املأوا ايديكم. فسرت احيانا انه قال اللاويين بعد ما قتلوا الناس اللي وقعوا في الوثنية بزيادة، قال لهم روحوا قدموا الذبائح المطلوبة بقى. ما كان في ذبائح حاجة اسمها ذبيحة الاثم، تكفير عن الخطايا اللي وقعوا فيها دي كلها. فيعطيكم اليوم بركة، يعني لازم تتمموا طقس التوبة ان انتوا تقدموا الذبائح، ولما ترجعوا للشريعة تعرفوا التفصيلات. وكان في الغد، طبعا ده يوم طويل مليان بقى ايه، حزن شديد. بدأ بانه نزل مسك العجل الذهبي كسره حتت وفضل يطحن فيه لغاية ما خلاه زي التراب، وحطه في المية وخلاهم يشربوا المية المرة دي عشان يفتكروا مرارة الخطية. وبعدين نبه عليهم اللي يلاقي واحد لسه في وضع غير لائق، سكر وعري وكده، يموت حسب الشريعة. والناس كلها خافت ودخلت خيامها على آخر النهار، وبقوا مش عارفين موسى هيعمل ايه. كان في الغد أن موسى قال للشعب، جمع الشعب كله بقى، أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة. موسى برضو ايه، قائد عظيم، لأنه مش بيهون، ما ينفعش هنا نهون من اللي حصل. قال لهم اللي عملتوه ده مصيبة، جريمة لا تغتفر المفروض، أخطأتم خطية عظيمة. فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. شوفوا الإحساس بقى بالمسؤولية عند موسى النبي. طب يا موسى أنت كنت في السماء، كنت في الجبل، وأنت ما غلطتش في حاجة. ولسه ربنا لو فاكرين الحوار اللي حصل المرة اللي فاتت، كان بيقول لك ما تخليني أعمل منك شعب أنت كويس، وسيبك من الشعب ده كله، لأن ربنا عارف يحصل إيه. وإلا موسى يقول له لا، ده شعبي وشعبك، ويتقال عليك إيه يا رب؟ طب عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال لهم لا، ده أنا لازم أطلع أعتذر تاني، ده الموضوع طلع كبير قوي، أنا طالع عشان أتوب بالنيابة عنكم. بص التعبير بقى الجميل ده، وهو دور كهنوتي رائع، بيقربنا لصورة المسيح اللي اتصلب على الصليب لكي يغفر خطايانا. القديسين شافوا في منظر المسيح على الصليب كرئيس كهنة يقدم ذاته ذبيحة عن خطايا العالم كله. دي بدأت كده بمنظر موسى اللي طالع على الجبل عشان يرفع ايديه يقول له يعني سامح شعبك، سامحهم، ولو مش هتسامحهم خلاص خدني معاهم، لو هتغضب عليهم انا منهم. فدي كانت بروفة صغيرة كده للمنظر التاريخي بقى بتاع ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اللي يقف على الصليب لكي يكفر عن خطايا العالم كله. فبيقول أنتوا غلطتوا غلطة كبيرة. برضو هنا يا أحبائي في الإرشاد، لما ابنك يغلط مهما كنت بتحبه لازم تواجهه بحجم الغلط، حتى لو في تصليح وحتى لو في توبة، لازم يعرف حجم الخطأ، لأنه أحيانا لما الإنسان لا يدرك حجم الخطأ يقع فيه تاني. فكان لازم يتقال لهم أنتم أخطأتم خطية عظيمة، لكن ده مش معناه خلاص الشعب هلك، لسه لينا رجاء في رحمة ربنا. أصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب، هو رجع لربنا وأول كلمة قالها آه، يعني إيه؟ مش عارف يقول له إيه، يعني الإنجيل سجل لنا كلمة الآه دي، يعني عاوز يقول له مش عارف أقول لك إيه. امبارح كنت بتقول لي انزل شوف شعبك، وانا عمال اقول لك لا لا، شعبي ما يعملش كده، وطب ابراهيم واسحاق ويعقوب، طب يقولوا عليك ايه؟ بصراحه معاك حق، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اقول لك ايه. مفيش كلام يتقال، اللي اتعمل ده لما شافه بعينه بقى وادرك حجم الخبطة، قال له قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. آخر حاجة كان يتوقعها موسى يعني. فبيقولها له زي ما هي كده، أنا رب مش هجمل الصورة، هم غلطوا غلطة كبيرة وعملوا عملة سودة وعملوا آلهة من ذهب. والآن شوف يا رب، أنا أعرف أنك زعلان وغضبان عليهم، إن غفرت خطيتهم وإلا ده من الآخر كده، سامحوني من كتابك. يعني معك حق، أنت معك حق، عاوز تغضب وتفنيهم يستاهل من ناحية الحق والعدل يستاهل. بس أنا هقول لك حاجة واحدة، أنا بحبه أعمل إيه طيب؟ أنا واحد منهم، أنا عشت معهم الضربات وكنت عمال أصبرهم لغاية ما نطلع، وعدينا البحر سوا وكلنا المن سوا وطلعت لهم المية من الصخرة سوا، وعمال أوعدهم هنوصل كنعان وفرحان بيهم، فحبيتهم وارتبطت بيهم. فمش عارف أقول لك غير أنا وهم في كفة واحدة، أنا بقيت واحد منهم. أنا كنت زمان مرتاح مع شوية الغنم، الغنم ما بيعملوش كده، أنت بقى خلتني راعي لذئاب مش لأغنام، بس خلاص دول بقوا شعبي، فلو هتمحيهم ومعاك كل الحق امحينا أنا معاهم كمان. شوفوا بقى عظمة الراعي هنا، لما يحط نفسه في نفس كفة شعبه، ما كان أسهل على موسى يقول له أقول لك إيه، هم وحشين، هم وحشين، أنا ويشوع بس اللي مش بتاع كده خالص، ولا قال سيرة يشوع ولا قال أنا خالص في الموضوع، قال هم وحشين لكن أنا تبعهم. ده برضو يشاور على موقف المسيح الكفاري، ربنا يسوع الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. ليه المسيح يتصلب؟ ده البريء الوحيد في تاريخ البشرية هو ربنا يسوع، الذي بلا خطية وحده، فيش ولا إنسان يتقال عليه ما فيهوش خطية إلا المسيح، يقوم يموت موتة مجرمين، ياخد حكم إعدام كأسوأ مجرم. ليه ده كله؟ ما هو حط نفسه معنا والشيلها هيشيلها كلها، آثامنا حملها، أوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا. فالموقف المشابه، العينة المحدودة بقى الصغيرة بتاعت العهد القديم، وموسى وهو بيقول له رب أموت معه، أهلك معه، لأنه برضو شعب، إن غفرت خطيتهم، كأنهم ملوش، مش عادر يقول له اغفر، يقول له لو تحب وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت. برضو كلمة الكتاب اللي كتبه بتفكرنا بالتعبيرات اللي جات في العهد الجديد عن سفر الحياة، لما المسيح لو المجد قال لتلاميذه لا تفرحوا بأن الشياطين تخضع لكم، افرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماء في سفر الحياة. وبرضو إيه تلاقوا في سفر الرؤيا اللي يثبت لن أمحو اسمه من سفر الحياة. وكأن ربنا سجل التابعين لي عنده في سفر الحياة، كلكم مسجلين في سفر السماء من ساعة ما تعمدتوا، أسماءكم مكتوبة. وعشان كده في طقس المعمودية لو تاخدوا بالكم، أبونا قبل ما يغطس الطفل أو المعمد يقول له اكتب اسمه في كتابك واحسبه مع شعبك وخائفيك، في صلوة كده يقولها الكاهن، اكتب اسمه في كتابك واحسبه مع شعبك وخائفيك، ده قبل ما يتعمد. طبعا دي كرامة كبيرة قوي ان الواحد يتكتب في سفر الحياة، لكن ده لا يلغي ان الانسان بارادته ممكن يمحى اسمه من سفر الحياة، حتى لو خد كرامة ان تسجل اسمه في سفر الحياة لازم يفضل ثابت ويكمل لألا يمحى اسمه. رجع موسى إلى الرب وقال قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى، بصوا بقى ربنا حب يثبت مبدأ يعني من مبادئ العدل الإلهي، قال له من أخطأ إلي أمحوه من كتابي، يعني أنا هاخد على شفاعتك يا موسى، هقبل دورك التوسلي الجميل ده، لكن خليك فاهم يا ابني ان انا لا امحو اسم انسان ابدا بذنب انسان اخر. انا ما اخدش واحد بذنب واحد تاني ابدا. فاللي انت بتقوله حلو من ناحية انك انت بتحبهم وبتشفع فيهم، لكن كقاعدة ما بتتغيرش. من اخطأ الي امحوه من كتابي. اللي يغلط ويستمر بغلطه هو ده اللي يمحى. لكن كمنك تبعهم احملك ذنبهم؟ لا. عشان كده جه في حصيال تاني قال لا يحمل الابن ذنب ابوه وما ياخدش واحد ذنب ابنه، كل واحد يحمل حمل نفسه. حطها بولس في غلطية 6 تاني عشان ياكد انه مش معنى ان احنا عيله واحده ولا اصحاب ينفع واحد ياخد مكان واحد في الدينونه. لا، في الدينونه كل واحد يجازى حسب عمله. يبقوا اثنين بيطحنوا في الحقل، واحد يتاخد يمين واحد يتاخد شمال، كلمات ربنا يسوع له المجد. فيبقى كل واحد مسؤول عن حياته مهما عمل. صحيح وانت عايز بتشجع اللي حواليك للتوبة، لكن ارادة كل انسان، حرية كل انسان هي اللي بتحدد مصيره في الاخر. قال له من اخطأ الي امحوه من كتابي. طبعا الكلام يوحي انه هيمحى كل الشعب، لكن لا، ربنا خدع الشفاعة دي. والان اذهب اهدي الشعب. قال له انزل لهم يا موسى، انزل لهم واهديهم. يعني ايه؟ يعني انا هطول في عمرهم عشانك، انا لن امحوهم بسببك. لكن خليك فاهم يا موسى، لو استمروا في خطيتهم النتيجة واحدة. هو ده ضمنيا الكلام، لو استمروا في ملهم للوثنية. النهاردة عدت لم يهلكوا، لكن ده مش هيلغي النتيجة النهائية. فربنا بشفاعة موسى طول في هذا الجيل 40 سنة أو 39 سنة تاني، لكن في الحقيقة أغلب الجيل ده هلك. ليه؟ لأن لم يستفيدوا من رحمة الله. لو واحد منهم قال ده أنا شفت الموت بعيني، ده ربنا كان لازم يموتنا كلنا، أنا لازم أفضل بقيت عمري كله أسجد لربنا وأعبد ربنا وأخاف من الخطايا ومكسرش ولا وصية، يا بخته لو واحد فكر كده. يبقى استفاد من رحمة ربنا. لكن دول كلهم طلعوا زي فرعون، يشوفوا الضربة يرتعبوا يكشوا، تترفع الضربة يرجعوا تاني للخطية ولا كأنهم شافوا حاجة تاني. فالنتيجة في الآخر اللي كان ربنا عارفه حصل، انه اتمحى هذا الجيل من كتاب الله إلا المؤمنين القلائق زي يشوع وكاله. والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك. اهدي الشعب يعني راجع تاني معه. معلش يا موسى هنعمل ايه؟ انزل لهم تاني وقعد بقى عيد عليهم الشريعة واحدة وتحديد، حفظهم، خليهم يقولوا وراك. لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا. اهديهم إلى حيث كلمتك. ارجع تاني شوف الفرائض والأحكام، اللي هيعبد وثن هيرجم، واللي هيعمل كذا هيحصل له كذا. فإذا ربنا ادى فرصة جديدة، لكن المطلوب ايه؟ فرصة جديدة بتعليم جديد او بإعادة التعليم تاني. ده بالضبط صدقوني دور الكاهن في الكنيسة او في عملية التوبة. الكاهن يواجه الشخص بالخطية. الشخص ان اعترف بخطيته ياخد الحل والغفران عن اللي فات. وبعدين الكاهن يقول له خلي بالك يا ابني من اللي جاي، افتكر وصية ربنا، ما تكسرش الوصايا دي تاني، حافظ على نفسك. فيبقى موسى بيعمل دور كهنوتي. عشان كده المزمور يقول موسى وهارون بين كهنته، مع ان رئيس الكهنة هو هارون، بس موسى اعلى في الكرامة حتى من هارون. اذهب اهدي الشعب الى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير امامك. الملاك ده اشارة للمسيح له المجد، احنا ذكرناها قبل كده، لان كلمة ملاك مقصود بها مرسل، ومرسل دي كلمة عامة قد تنطبق على المسيح لأنه جاء إلينا مرسل من السماء، وتنطبق على الملاك أحيانا. لكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. يعني إيه؟ يعني يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم ما راجع على الإنسان حياته، أنا مش هنسلهم الخطية دي لو ما تبوش. ضمنيا لو ما تبوش، ليه؟ لأن أي حد بيتوب الخطية تتشال. لكن معنى ان الخطيه لسه في الرصيد يبقى مفيش توبه. فهنا بيقول افتقد فيهم خطيتهم، يعني هي ممكن خطيه تفضل في الرصيد 30 سنه، ممكن. ليه؟ ما تابش الانسان عليه، ما اعترفش بيه، مخزنها. عشان كده الانجيل يقول من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. فضرب الرب الشعب لانهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. عشان نكمل الصوره عاوز امشي معاكم في تسميه 9، لانه في بعض القصص في العهد القديم بالذات تكون موجوده في اكثر من حته باكثر من وصف، زي الاناجيل الاربعه. الاناجيل الاربعه تحكي لنا حياه ربنا يسوع. ممكن تلاقي الحكايه محكيه في 3 اناجيل، بس كل انجيل بيعرضها بطريقه، كله بيكمل بعض، محدش بيتعارض مع التاني، بس الصوره بتكتمل لما بتقراها من اكثر من كتاب. في تثنية 9 بيحكي موسى، تثنية دي بقى اتكتبت في السنة 40 من خروج الشعب، كانت سنة نياحة موسى النبي. احنا في الخروج كنا بعد سنة من خروج، الخروج كله تقريبا بيكتب في السنة الاولى من الخروج. سفر الخروج بيكتب في اول سنة، سفر التثنية بيكتب في اخر سنة، يعني بين الخروج والتثنية 39 سنة. فموسى وهو بيودع الشعب بيحكي لهم حكاية 40 سنة اللي فاتوا، خلاص هو طالع الجبل هيحط راسه وينام في حضن ربنا، فبيراجع عليهم كل اللي حصل. فهيحكي بقى هو بنفسه اليوم الصعب ده اللي فات عليه 39 سنة. فيقول من عدد ايه؟ من عدد مثلا 11. احنا في تثنية 9 من اول 11، معلش هنقراها ورا بعض كده لانها ايه، دي مراجعة اللي اتقال. في نهاية 40 نهارا وال40 ليلة لما اعطاني الرب، يبقى هنا موسى بيتكلم بيحكي للناس، فبيحكي لهم اللي حصل. في الخروج كان بيحكيها لسه بطريقة الاحداث وهي بتحصل، فمش بيتكلم بطريق بلغة المتكلم. برضو دارس الكتاب يعرف يعني ايه لغة المتكلم. هنا موسى بيحكي بنفسه، لكن في الخروج بيحكي الحكاية. هتفهموها دلوقتي أكثر. لما أعطاني الرب لوحي الحجر، لوحي العهد، قال الرب لي قم انزل عاجلا من هنا لأنه قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر. زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصلتهم، صنعوا لأنفسهم تمثالا مسبوكا. لو قرنتوا النصين هتلاقوا زيادات شوية في الكلام في التثنية. وكلمني الرب قائلا رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. يعني زي اللي بيقول لموسى، بص موسى الشعب ده مش هيتعدل، أنا عارف أصل اللي اتعامل معاهم ما اتعاملش مع حد تاني، بعد كل ده يفضلوا كده يبقى ما فيش فايدة يا موسى. فربنا كان شايف، لأن ساعات في واحد يقول إيه، طب ما يمكن فرعون لو كان خد الضربة 11 كانت عدل وتاب، ليه ربنا ما كملش؟ يا حبيبي لو ربنا كان عارف إنه هيتعدل في الضربة 20 كان كمل 20، إنما هي ملهاش، ما فيش فايدة. كونه بقى 5 ولا 10 هو ربنا بيبقى خلاص شايف إنه ده مش هيتعدل، وبالتالي لما يجي القصاص يبقى ربنا عارف الحكاية هتوصل لإيه. رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، اتركني، دي اللي جات في الخروج، فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا أعظم وأكثر منهم. فانصرفت ونزلت من الجبل والجبل يشتعل بالنار. دي بقى إضافة على الخروج. الغريب والعجيب أن موسى كان نازل من على الجبل والجبل ملهل بنار. طب يا ترى الناس كانت شايفة كده؟ يعني شايفين من بعيد جبل في نار وبيعبدوا عجل ذهبي. الواحد يقول ايه؟ تبقى الحاجة واضحة زي كده وشايفين الجبل في نار، ما هو النار مش هتستخبى في الجبل. طب ازاي؟ ازاي عبدوا العجل الذهب؟ بس هنروح بعيد ليه؟ احنا ساعات تبقى ايد ربنا واضحة جدا وبيستر علينا وبيعمل معانا معجزات، وتلاقينا نهتم بالفلوس ونهتم بالمنظر. هي نفس المشكلة. ولوحي العهد في يدي. فنظرت وإذا أنتم، بخاطب نفس الجيل بس في آخر 40 سنة، قد أخطأتم إلى الرب إلهكم وصنعتم لأنفسكم عجلا مسبوكا وزغتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب، فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم. برضو في ناس تقول مش دي غلطة كبيرة، مهما كان مش من حقه يكسر لوحي العهد. الآباء فسروها تفسير لما لقوا أن ربنا ما اتكلمش مع موسى خالص في الغلطة دي. يعني تلاحظوا أن ربنا مش مسك موسى يشد ويقول له بقى نكتب وانت تكسر، لا ما قالوش، قال له تعالى تاني نكتب تاني. طب ليه يا رب ما زعلتش وما اعتبرتش ده استهتار من موسى مثلا؟ ذنبها ايه لو حي العهد؟ يعني هم اللي دماغهم تتكسر، بس لو حي العهد ذنبه ايه؟ لان كان الاباء قالوا ايه بقى، كان في اشاره ان الناموس لن ينجح في اصلاح البشريه. على قد ما ده كلام ربنا، بس الحقيقه الناموس او الوصايا مش كفايه تصلح البني ادم. وده اللي بولس بقى شرحه في روميا بالتفصيل. قال ربنا جاب ناموس، لكن الناموس يا ترى عدل البني ادم؟ لا، الناموس اثبت على الانسان التهم اللي عليه. يعني عارفين زي ايه؟ لما نقول في طريق، نتخيل طريق ما فيش سرعه فيه، فينا عيال بتسوق كده سريع وخلاص، لكن ما كانش فيه قانون يقول السرعه 100. لما جه القانون اللي بيقول السرعه 100، هل العيال الشقاي اللي بيسوقوا جامد على 150 و200 هيبطلوا؟ الحياه برضو كتير مش هيبطل. امال ايه اللي حصل هنا؟ القانون مسك عليهم الغلط. قبل كده بيغلطوا وبيسوقوا بسرعه، بس مش ممسوك عليهم الغلط، مفيش غلطه مثبته. فلما دخل الناموس، لما بولس بقى كان يشرح، قال صحية الخطيه. يعني الخطيه استفادت من الناموس انها ايه؟ اتقننت، اتثبتت، اتمسكت على البني ادم. قبل لا تزني اللي كان يزنيه بيزني وخلاص، لكن بعد لا تزني الزنا ما وقفش، لكن اصبح كل من يزني مستحق الهلاك. فهمتوا الفكره؟ لا تقتل، ما وقفتش القتل في البشر. فالاباء قالوا حل البشريه ما كانش مجرد دخول الناموس والوصيه، لان الانسان عاجز يمشي صح. فمن هنا يجي عهد النعمه، المسيح تجسد مش عشان ياكد بس ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش، لا، المسيح جه قال تعالوا بي انا نعمل كل الصح، وبدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، وهوريكم الصح يتعمل ازاي. فبنسميه عهد النعمه مش عهد الوصيه او عهد الناموس. ليه؟ لأن النعمة أضافت للإنسان حاجة ما كانتش فيه، يقدر يمشي صح. ده اللي قال يوحنا في أول إصحاح، قال أما الناموس ها فبموسى أعطي، أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار. يبقى في مقارنة بين ده وبين ده. فكسر لوحي العهد كان إشارة رمزية إلى عجز الناموس في إصلاح البشرية، وكأنه إيه برضه مش هيجيب نتيجة، لأن الإنسان فسد وفساده غلبه ومش عارف يمشي صح لوحده، لازم يجي حد يساعده، فلازم يجي المسيح بنفسه. فيحكي بقى موسى النبي تاني، احنا لسه في تثنية 9، يقول فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم، ثم سقطت أمام الرب كالأول. هذه معلومة جديدة علينا، 40 نهار و40 ليلة لا أكل خبزا ولا أشرب ماء. يبقى أتاري يعني إيه ربط 40 في 40؟ هو يعين نزل بعد 40 يوم، لقى المنظر، كسر اللوحين وعمل الشغلة بتاعة العجل الذهبي وخلى اللاويين يموتوا الناس الفاسدين، وطلع تاني يوم قعد له 40 يوم تاني، وكل 40 من دول تاني مش بيأكل ومش بيشرب. يبقى التثنية هي اللي وضحت حكاية الأكل والشرب دي. واحد يقول يعني إيه مش بيشرب؟ حتى مش بياكل شبه مستحيله. المستحيل عند الله غير مستحيل. يعني ايه؟ طبعا ده فوق الطبيعه البشريه، ما حدش يقدر يقعد من غير ميه 3 4 ايام، لكن بالنعمه لا، ممكن كل حاجه، كل حاجه ممكن. لان هنا دلوقتي ده زي ايه السواح تقوله او اعلى من السواح كمان، فطبيعي ممكن ربنا يعطي قدره للبشر فوق القوانين الطبيعيه. فكأنها معجزة مستمرة إن إنسان يعيش ومركز وبيصلي وفرحان 40 يوم من غير ما يأكل ويشرب، وكأنه في السماء. لأن في السماء مش بيأكل ومش بيشرب، لكن هو لسه إنسان ولسه له جسد وهينزل. لكن لما تقولوا إيليا كان يصوم 40 يوم إزاي 40 ليلة؟ بنفس الطريقة، بنعمة ومعونة إلهية تجعله يعلى عن مستوى الاحتياجات البشرية. عشان انتوا صايمين مفروض يعني كلكم، احنا مش هنوصل لموسى، بس خلي بالكم دايما في نعمة في الصيام، ما تخافوش على أجسادكم زيادة. اللي يصلي كويس ومركز في ربنا يعطى نعمة، يعطى قوة، يعطى قدرة غير طبيعية. دانيال لما قال لهم مش هاكل الأكل بتاعكم وهاكل البقول، قالوا له وشك هيصفر وهتعمل لنا مصيبة قدام الملك ونموت فيها، قال لهم جربوني 10 أيام بثقة بإيمان، كل أكل بسيط وبيشربش غير المية، يعني حاجة بسيطة بدائية، إنما وشه كان منور أكثر منهم كلهم بعد 10 أيام. فادعاء أن الصوم ضد الصحة ده ادعاء خالي من النعمة، خالي من الإيمان. اللي عنده إيمان عارف يعني إيه ربنا يسند في الصوم، فتلاقي واحد يعني في الصوم مسنود بالنعمة مش مسنود بالفول، يعني الموضوع مش أكل وشرب، في نعمة بتسند. فما تخافوش على أجسادكم. فبيقول لا أكل خبزا ولا أشرب ماء من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها. يبقى واضح أن الصيام الأربعيني اللي صاموا موسى صاموا باكيا، صاموا تائبا عن شعبه. بيقول أنا طلعت 40 يوم تاني مواريج غير سامحهم يا رب، أرحمهم يا رب. بعد 40 يوم ما بيقولش غير كده. فبيقول من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته، لأني برضو دي حتة جديدة مش باينة في الخروج، لأني فزعت من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم. قال لهم اللي انتم ما تعرفوهوش، يعني ده موسى بيحكي بعد 40 سنة، ربنا كان فعلا غضبان وكانت النهاية لولا وقفت بصادر. فهم بعد 40 يوم واخدين 39 سنة سلف، يعني كانوا هيبادوا من 39 سنة. احنا كلنا عايشين سلف من ربنا، يعني ما كان ممكن نموت من بدري. ربنا مدينا عمر عشان نتوب، ربنا مدينا ايام عشان نكمل توبتنا، فلازم ناخد بالنا، لان دول ما كملوش توبتهم، ضيعوا الفرصة. من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبيدكم، فسمع لي الرب تلك المرة أيضا. أيضا لأنه كان قبلها عمال يقول له يا رب طب معلش قبل ما يشوف المنظر، فربنا قال له طب معلش، فسمع له تاني. وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده. هذه جديدة برضه، ما كناش واخدين بالنا في الخروج كده، أقول لكم التثنية يكمل الخروج، زي ما تلاقي بعض القصص في إنجيل يوحنا تكمل الصورة في إنجيل متى ومرقس ولوقا. أتاري أن ربنا كمان من ضمن زعله كاد يبيد هارون نفسه، لأن هارون أساس المشكلة، فأملوش عذر هارون أنه يبقى رئيس كهنة ويبقى رئيس الشعب ويبقى الراعي البديل لموسى ويخضع للشعب ويقود الوثنية بدل ما يقود التوبة. وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. صليت من أجل، تسموها إيه غير شفاعة؟ لأن في ناس ما تحبش كلمة شفاعة، فما هي واضحة هي، هي لازم تتحط الكلمة. صليت من أجل، يبقى صلى من أجل شعبه وقبلت صلاة، وصلى من أجل أخوه وقبلت صلاة. ما هو دور الكاهن؟ الكاهن في اللغة في بريزبيتيروس معناها شفيع، الكاهن يشفع في شعبه، يعني ده الطبيعي، ده الدور الكهنوتي المعتاد. والشفعاء دول بقى منهم ايه؟ ناس عايشين وناس سبقوا، لان ما عندناش حد بيموت، كلهم عايشين عند ربنا. إلهنا إله أحياء ليس إله أموات. صليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. يبقى هارون عايش ببركة أخوه موسى، والشعب ده عاش كل العمر ده ببركة موسى النبي. بس تعالوا نفرق بقى، هارون كمل حياته في خوف الله، هارون اتأدب كتير في حياته، فقد 2 من عياله بسبب التهاون، لكن اتعذب وختم حياته بشكل فاضل جدا. واستحق هارون التكريم، يبان في المزمور بقى لما نقول موسى وهارون بين كهنته بعدها بخمسمائة سنة، المزمور بيتعاش. إذن هارون كتائب كمل حياته باستقامة، لكن وعشان كده الشعب بكى عليه فترة طويلة لما تقروا حياة موسى وهارون، لكن الشعب نفسه ما تابش. يبقى كأن هارون استفاد من أبوة موسى النبي أو شفاعة موسى النبي إنه تعدل وتاب، أما الشعب فلن يستفيد من شفاعة وأبوة موسى النبي، كملوا في العند لغاية ما أغلبهم هلك. يبقى خلي بالكم الرحمة اللي ربنا اداها إن كان لهارون أو للشعب، ما زال الاختيار للإنسان نفسه. هتستفيد من لطف الله إمهاله طول أناته ولا هتسوء فيها؟ لا، لو استفدت تبقى زي هارون اللي أصبح النهاردة يعني نجم في السماء لأنه كمل حياته في خوف ربنا. أما خطيتكم، على فكرة هو بيقول الكلام ده وكان هارون مات، يعني في التثنية دلوقتي هارون مات قبل ما موسى يوصل لنهاية الرحلة بكم سنة، فهارون أخوه كان اتدفن قبلها بفترة، لكن هو بيحكي القصة إنه يعني صلى من أجل هارون. أما خطيتكم العجل الذي صنعتموه فأخذت وأحرقت بالنار ورددت وطحنت جيدا حتى نعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل. نرجع للخروج تاني، دي كانت مجرد بس كده إيه تربيطات كده عشان الصورة تبان أكتر ونبقى متخيلين القصة بشكل أوضح. وصلنا العدد آخر الإصحاح، يقول فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. خلي بالكم التعبير ده، صنعوا العجل الذي صنعه هارون، يبقى الغلطة راكبة على الاثنين، اللي هم اللي عملوا العجل وهارون هو اللي عمل، عشان محدش يعفي نفسه من المسؤولية. هارون مشارك طبعا والشعب مشارك طبعا، فيبقى الغلط عليهم هما الاثنين. وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدت من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيه. برضه هنا خلي بالكم هما كانوا قريبين جدا على جبل الله، جبل موسى في سينا دلوقتي، فربنا قال لهم لا بصوا نسيب بقى الارض دي كلها ويلا طلع له كنعان، لكن بحكمة إلهية ربنا مع أنه اداهم العمر لكن مرضاش يوصلهم كنعان بسرعة. المسافة من جبل موسى لكنعان يعني شهر شهرين بالكثير، السفر ما ياخدش أكتر من كده. منين جت 39 سنة؟ أن ربنا أتاههم توأههم، لأنه قال لا إحنا نسيبهم بقى إيه، نعمل لهم فلترة كده، ندخلهم في خبرات كتيرة، اللي منهم يؤمن ويتوب كويس، اللي منهم يفضل في وثنيته في عنده خلاص. يبقى ربنا ما سرعش بدخولهم كنعان، ليه؟ مش عاوزهم يدخلوا كنعان بوثنيته، لأنه ما ينفعش يدخلوا كنعان وهم الفكر الوثني لسه شغله، التعلق بمصر في منظرهم في دماغهم الوثنية في ذهنهم كانت شغلاهم، طول المدة قوي عشان زي اللي بيغسل دماغهم من ذكريات الفراعنة والحاجات اللي في دماغهم، وعشان يفرقهم ازاي الشعوب الوثنية اللي في المنطقة عمالة تبات كلها، مصير الشر يبقى واضح، ويديهم دروس كتير قوي لأن طلعوا ان هم ايه لمؤاخذة مش بيفهموا بالسهل، فمطول معاهم. فطبعا الجيل الجديد اللي اتولد في سينا اغلبه دخل كنعان، أما الجيل القديم اللي طلع من مصر ولسه ذكريات مصر في دماغه مش راضية تطلع من دماغه، فهلكوا أغلبهم ما عدا الاثنين بتوعهم. قال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدت من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيه. ما ده الاتفاق من الأول، قال له يلا بقى موسى خد شعبك وتعالى على كنعان زي ما أنا وعدتك من الأول، وكأن أنا مش هغير أي حاجة في الاتفاق، الأرض اللي وعدت بيها جدك الكبير إبراهيم حبيبي وإسحاق حبيبي ويعقوب حبيبي. لأن هو في الصلاة لو تذكروا الإصحاح اللي فات قال له طب عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ده أنت وعدهم، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد بالصبأ الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرديين والحويين واليبوسيين. مين دول؟ دي الشعوب الوثنية القبائل أو القبلية اللي عايشة في المناطق دي، وعايشة جزء كبير منها في كنعان. قال له أنا هشيل دول كلهم عشان تدخلوا تقعدوا. هنا يجي السؤال، مش ده ظلم؟ يعني إيه ربنا يزيق يشيل شعب عشان يسكن شعبه؟ هو شعب مش كويس الجديد ده. هذه الشعوب لما تقروا في اللاويين وفي العدد، شعوب خدت فرصتها كاملة في أنها تعيش كبني أدمين وعاشوا كحيوانات. فربنا جه آن الأوان أن يبيدهم زي ما أباد وقت الطوفان أو أباد سدوم وعمورة، هنا هيبيدهم عشان يسكن شعب آخر يسري عليه نفس المعايير. لو تعدل هيكمل، لو عبد أوثان هيبيد زيه زي غيره. فلما يشوفوا بعينيهم شعوب أكبر منهم تباد بسبب الوثنية يكرهوا الوثنية أو يخافوا منها ومن الخطيئة، لأن شايفين شعوب أكبر منهم. أي شعب من دول كان أقوى من الشعب اليهودي؟ إزاي سبع شعوب أكبر وأضخم منهم هتتكنس كلها من قصادهم؟ شغل ربنا. بس عشان يتعلموا الدرس خليكم معايا وعيشوا صح وانتوا تستقر إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. طبعا دول ناس بتوع أكل وشرب، فلو قال لهم ملكوت السماء ما يفهموش طبعا، دول بدائيين جدا. فقال لهم تروحوا الأرض إيه من اللي كان نفسكم فيها، فيها اللبن وفيها العسل. وبعدين قال لي بقى طب إيه اللي اتغير عن اللي فات؟ قال لهم بس أنا بقى من هنا ورايح مش همشي معكم، أنا كنت قبل كده بمشي في وسطيكم. لو أنتوا فاكرين كنا بنقول إن لما يتعسكروا المحلة ثلاث أصباط ثلاث أصباط ثلاث أصباط ثلاث أصباط زي الصليب كده اللي عامل أربع أضلاع وكل ضلع ثلاث أصباط، وفي النص كانت خيمة الاجتماع وكان عمود السحاب يقف في النص، فكان بيبقى واضح جدا أنه الله في الوسط. قال لهم بعد اللي عملتوه مش همشي في النص تاني. زعل بقى، يعني إيه لا مش همشي معاكم تاني؟ فبيقول لهم إيه؟ إني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة. يعني أنا طولت في أمركم، أنا سمحتكم، أنا عديت المرة دي، لكن مش هقدر أفضل وسطيكم. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أحتمل الفساد، ما ينفعش شركة بين النور والظلمة. طبعا موسى هيسمع الكلمة دي وعمل هيعمل زي العيال، هيقفش ويقول له وانا مش متحرك ومش همشي وخلينا نموت هنا، ويعني ايه تسيب لنا البيت واحنا ما نعملناش غيرك ولازم ترجع تاني في النص، ويفضل يزن زي الاطفال. والمرة التانية ربنا يتراجع عن زعله ويقول له طب حاضر هرجع عشان خاطرك تاني، عشان تشوفوا الدالة والشفاعة دي جميل. بس في الاول قال له ايه؟ انا لا اصعد في وسطك، انت الشعب صلب الرقبة، لألا أفنيك في الطريق. ليه؟ لأن وجودي أنا يفنيك، يعني من أي غلط ما بستحملوش، ما بحبش الشر، فخليني أبعد عشان ما يبقاش في رياكشن رد فعل سريع. فلما سمع شعب هذا الكلام السوء، كلام سوء يعني مش ربنا بيقول كلام وحش، كلام يوجع، يعني إيه عملتهم طلعت سودة والزعل مرحش. وربنا قال أنا مش هرجع زي الأول. ناحوا أخيرا في ناس حست وتابت، عرفوا إن هم كانوا في عز، يعني يكون ربنا يبقى وصيهم وعمود السحاب كده وعمود النار بالليل يبقى منور طول الليل، وكل واحد يطلع من الخيمة شايف ربنا على بعد أمطار. عز ما كانش حد شافه قبل كده، فلما بقى يبقى بعيد خالص بقى يشوفوه على بعد كيلومترات، هو قال أنا هتشوفوني بس من بعيد، تبقى زعلة جامدة. ناحوا بقى كله ابتدى يبكي بحرقة لأنه حسوا احنا غلطنا غلطة كبيرة قوي. ولم يضع أحد زينته عليه، عملوا مناحة بجد وفضلوا أيام كده إيه مكتئبين، إزاي وإزاي ربنا يزعل للدرجة اللي بيقول مش هبقى في وسطيكوا تاني. وكان الرب قد قال لموسى بيعدها تاني: قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة، إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم، ولكن الآن اخلع زينتك عنك فاعلم ماذا أصنع بك. فنزع بني إسرائيل زينتهم من جبل حوريب. إذا خلع الزينة أحد معالم أو علامات التوبة. الشخص التائب المكسوف من ربنا مش وقته يتجمل، مش وقته يتزين. وعشان كده احنا في موسم الصوم الكبير وهو موسم التوبة بنقول مفيش داعي بقى للبهرجة في الأكل وفي اللبس. ازاي يعني نبقى صايمين وتائبين وخجلانين من ربنا واحنا عمالين نرفه في أجسادنا وندلع في نفسنا؟ ما يمشيش الجو ده مع الجو ده. أخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة. في الأول موسى طبعا سمع الكلام، خلاص ربنا بيقول له مش همشي في النص، فجاب كل اللاويين قال لهم شيل الخيمة من النص. شالوها ولفوها بالطريقة التقصية يعني، وطلعوا بيها بره خالص ال 12 سبت خارج المحل. فطبعا دي بالنسبة لهم انهيار نفسي بقى، ان ربنا يبقى في حتة وهما في حتة، كانت تمثل ايه بداية الزعل او بداية القطيعة اللي هتحصل. ودعاها خيمة الاجتماع. كان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمة الاجتماع التي خارج المحل. دلوقتي بعد ما كان الحكاية قريبة، دلوقتي اللي عاوز بقى يكلم ربنا يضرب مشوار بقى، يطلع بعيد ويسأل يعني يطلع مسافة كده عشان يدخل يصلي ويقول لموسى أنا عندي مشكلة وهكذا. وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة ابتدوا بقى يتحصروا على اللي كانوا فيه، ما كانوش دليانين، فبقوا يشوفوا موسى يطلع الصبح بدري، يطلع من خيمته يمشي وهو رايح ناحية خيمة الاجتماع، فيبصوا له كده يا بختك أنت الوحيد اللي مرضي عنك تروح خيمة الاجتماع تلاقي عمود السحاب نزلك من السماء كده. اجتماع بين ربنا وموسى كل يوم قاعدين يحكوا مع بعض، الوحيد اللي يدخل فيدخل له ربنا ويحكوا معه، بس هم واقفين بعيد وندمانين وحزنانين على روحهم. ربنا يرحمنا، لإلهنا كل مجد وكرام الأبد. ناخد آية واحدة: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. قولوا معي: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. كمان مرة: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. صدق الوصول.